عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد، والبداية بالعناوين. مقتل شخص وإصابة 3 جنود في ثاني عدوان إسرائيلي على سوريا خلال أيام قليلة. رسائل من غزة لإسرائيل مع أول تدريبات عسكرية للفصائل الفلسطينية. وفد عراقي رفيع المستوى يزور طهران قبل موعد أول ذكرى لاغتيال سليماني والمهندس. نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن شخصا قتل وأصيب 3 جنود في عدوان إسرائيلي على ريف دمشق. وقالت الوكالة إن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في سماء دمشق، وزادت وتيرة الهجمات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، حيث تسبب قصف إسرائيلي ليلة الخميس على منطقة مصياف في ريف حماة الغربي بمقتل 6 أشخاص بحسب عدة مصادر. ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، إلا أنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. للمزيد ينضم إلينا من دمشق اللواء يحيى سليمان الخبير العسكري. سيادة اللواء، لماذا تكثف إسرائيل هجماتها بهذه الصورة على سوريا؟
في الحقيقة ما يجري هو ليس بغريب، لأن محور المقاومة بأكمله هو مستهدف من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية والجميع. فهذه المناوشات بين الحين والآخر هي إرسال رسائل في كل الاتجاهات، أولها للقوى المتعاونة معها داخل سوريا أننا لازلنا موجودين ولازلنا فاعلين. بالنسبة للحجج التي يطرحونها بأنهم يستهدفون القوات أو المراكز الإيرانية، وحقيقة الأمر هذا غير صحيح. هم يراقبون أي تطور نوعي في الأسلحة أو وسائط الدفاع الجوي، يحاولون تجريب أسلحتهم للتعامل معها. لم يستطيعوا الوصول إلى نتيجة لهذا الموضوع. هذا اليوم استشهد، كانت تأتي ضربات بدون خسائر بشرية. في هذا اليوم تم استشهاد أحد المقاتلين.
سيادة اللواء، لا يوجد أي رد فعل عملي من سوريا على كل هذه الهجمات، لماذا برأيك؟
لا رد فعل، ولا يتم رد فعل، هي رشقات صواريخ تأتي من اتجاه الجولان هذه المرة وأحيانا من أماكن أخرى، لكن في كل مرة يتم صد نسبة كبيرة من الصواريخ، وبعضها يمكن أن يصل إلى بعض الأهداف. وهذه حالة الحرب القائمة والصراع مستمر، سيبقى هذا الوضع إلى أمد محدد حتى تتغير الظروف إن شاء الله.
أخيرا، إسرائيل تقول إنها تضرب مواقع ينشط فيها الإيرانيون، لكن يعني لم نجد لإيران نفسها أي رد فعل على هذه الضربات، إن كانت إسرائيل يعني بالفعل تضرب مواقع بها إيرانيين.
هذه المواقع أقول لك بدقة وللأمانة ليس فيه أي مواقع إسرائيلية أو أي مواقع إيرانية، أسف، في حتى اللي ضربوها طبيعة هذا اليوم هي منطقة أنا خدمت فيها شخصيا، لا يوجد في أي أغراض من هذه الأغراض التي يدعونها.
في عرض عسكري نادر أطلقت مجموعة من الفصائل الفلسطينية صواريخ في البحر المتوسط قبالة قطاع غزة في بداية ما وصفته بأنه أول تدريبات عسكرية مشتركة على الإطلاق، بينما وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية العرض بأنه استعراض للقوة نظمته إيران. وتدير حركة حماس الإسلامية قطاع غزة الذي يضم فصائل أخرى منها جماعة الجهاد الإسلامية، وأعلنت التدريبات باسم قيادة مشتركة شكلتها الفصائل في 2018. ووصفت الفصائل التدريبات بأنها تمثل اختبارا لمدى استعدادها لأي مواجهة في المستقبل مع إسرائيل. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التدريبات نظمها مقاتلون مدعومون من إيران لإظهار المخاطر التي قد تواجهها إسرائيل إذا ما تعرضت إيران لهجوم أمريكي أو إسرائيلي خلال الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السلطة. للمزيد معنا من غزة السيد مصطفى الصواف الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك سيد الكريم. هل بالفعل توجه الفصائل رسائل لإسرائيل تحذيرا من عواقب شن أي هجوم على إيران؟
وما علاقة إيران بعمل المناورة في قطاع غزة؟ أعتقد أن هذا ربط غير منطقي. المناورة هي كانت مناورة دفاعية من أجل يعني تأكيد القرار على القيادة للغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية ولجاهزية هذه القوة قوة المقاومة في التصدي لأي عدوان على قطاع غزة والشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الصهيوني. ثم هي رسالة، نعم هي رسالة تحذيرية إلى الجانب الإسرائيلي، هذا ما لدى المقاومة وعليكم الحذر في حالة أي ارتكاب أي حماقة ضد قطاع غزة. هذا هو الهدف ربما الأبرز في هذا الموضوع. أما موضوع إيران وغير إيران فلا أعتقد أن هذه كانت من ضمن أهدافها ولم تكون من ضمن أهداف المقاومة الفلسطينية، لأن كل دولة لها أهدافها لها إمكانياتها، وما هي إمكانيات المقاومة بالقياس إمكانيات إيران وإمكانيات إسرائيل، ولكن هي وجدت للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
كيف يمكن أن يكون رد فعل إسرائيل على هذه التدريبات العسكرية المعلنة؟
أنا أعتقد أن منذ أمس وقبل أمس والاحتلال يراقب كل ما يجري في قطاع غزة. المناورة جرت تحت أعين ومراقبة الاحتلال الصهيوني عبر طائرات الاستطلاع وكل أدوات التجسس، ولذلك نعم هناك اهتمام وهناك تحذيرات كانت لقادة الكيان الصهيوني أن المقاومة قد تفعل كذا أو تفعل كذا، ولكن كما حدث المقاومة أن المناورة هي مناورة دفاعية وليس هجومية، وراقبت ما كانت تقوم به المقاومة في مناطق الفتن الشديد، وربما وصلتها رسائل واضحة في هذا الموضوع أن قوة المقاومة بات لا يستهان بها.
هل بالفعل أظهرت التدريبات أن هناك تقدم عسكري واضح للفصائل الفلسطينية يمكنه تهديد إسرائيل؟
في القضية ليس فيها تهديد إسرائيل، القضية قضية صد العدوان على القطاع. هذا هو الذي سعت إليه فصائل المقاومة، أن أي اعتداء من قبل الاحتلال سيواجه بالقوة التي ظهرت أمام الجميع. ربما هذا الذي شهد بالأمس هو شيء قليل، ربما إلى جانب ما لدى المقاومة من إمكانيات لم تكشف بعد عنها، وهي مسألة تبقى من أسرار العمل العسكري. طبعا إسرائيل هي تخشى من حمل الرصاصة، فكيف لا تخشى من هذه القوة التي لدى المقاومة رغم أنها بالقياس لما يملك الاحتلال يعني لا تقاس.
قال حسن ناظم وزير الثقافة العراقي والمتحدث باسم الحكومة العراقية إن الوفد العراقي الذي أرسل إلى طهران ناقش الوضع الأمني في العراق، وأشار ناظم إلى أن هناك سلاحا منفلتا بحاجة إلى مفاوضات ونقاشات، والوفد المرسل إلى إيران ناقش الوضع الأمني الذي تتعرض له البلاد. تأتي زيارة الوفد العراقي لطهران مع زيادة التوتر قبل أيام من ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس السابق الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في 3 يناير كانون الثاني الماضي في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد السيد باسل الكاظمي، الكاتب والمحلل السياسي العراقي. أهلا بك سيد الكريم، وما هو الهدف العراقي من هذه الزيارة لطهران؟
تحية طيبة لكم ولإذاعتكم وقرار للسادة المستمعين. سيدي العزيز، هذا الهدف من هذه الزيارة بأن نحن نمر به ذكرى مرور عام كامل على استهداف أبو عمهدي المهندس وقاسم سليماني. فبغداد بأنها نوعا ما متخوفة بأن يكون هناك هجمات من بعض الفصائل المسلحة ضد المصالح الأمريكية في داخل العراق أو السفارة الأمريكية والقواعد الأمريكية. فالوفد الذي حضر إلى بأنه طهران، بأنه ينقل رسالة إلى طهران يجب أن تتحدث مع الفصائل المسلحة ومع المجامع المسلحة لكون لهذه الأطراف لديها ولاءات إلى الجانب الإيراني. هذا من جانب. جانب آخر، في الآونة الأخيرة حدثت أن هنالك مشاحنات بين الدولة وبين الفصائل المسلحة، وهنالك تهديدات من قبل هذه الفصائل المسلحة. فالسيد الكاظمي من خلال هذه الرسالة يريد أن يضع حد إلى هذه المجامع. هل هي تابعة لإيران والإملاءات الإيرانية أم هذه الأطراف هي العراقية حتى يتخذ كل التدابير القانونية والدستورية بحقهم؟ هذا من جانب آخر. سيد العزيز، قبل أيام ما حدث من بين الكتائب وبين حزب الله وبين العصائب اتجاه الإساءة بحق رئيس الوزراء، هذه الأنصر المهم التي رئيس الوزراء أراد أن ينقلها للجانب الإيراني.
ماذا سيكون الموقف الحكومي إذا أصرت هذه الكتائب على موقفها في هذه الذكرى؟
سيد العزيز، بأن هذه الأطراف أو هذه الكتائب بأنها هي بأن خارج عن القانون إذا أساءت إلى الحكومة، فالحكومة العراقية إذا تمتلك الإرادة الحقيقية والشجاعة سوف تتعامل معهم ضمن الأطر القانونية والدستورية. لكن هنالك أطراف في داخل العملية السياسية هي من تدعم هذه الفصائل، هي الفصائل هي تابعة لهذه القوى السياسية التي لديها ولاءات خارجية وأجندات خارجية. فمن هذا المنطلق السيد الكاظمي قد وضع السيد الكاظمي في موقف محرج بأنه الآن نقل رسالة غير رسالة عدم الاطمئنان بالأراضي العراقية، بأن تستهدف البعثات، تستهدف المصالح الدول، تستهدف الشركات وكل هذه المسميات. البعض الأطراف هم يحاولون أن يتعامل مع هذه الأطراف ضمن الأطر القانونية والدستورية. وكذلك يوم قبل يومين تم إصدار مذكرة اعتقال بحق عدد من الشخصيات من الفصائل الذي أساءت إلى رئيس الوزراء من خلال تصريحاتهم.
هل تخطو إيران إلى هذا الاتجاه وتصدر قرارا للفصائل التابعة لها بعدم التحرك نحو مواقع أمريكية؟
في هذا الجانب لا نتوقع، لكونك حتى لو تحدثت بالصريح العبارة وتقول نحن لا يمكن بأنه أن يكون هنالك التهديدات وهذه المسميات من الأراضي العراقية، لكن بالخفاء يوجد هذا الموضوع بالخفاء بأن الجانب الإيراني يحاول أن يضع العراق عبارة عن حلبة صراعات دولية. هذا من جانب. الجانب الآخر، حلبة الصراعات بالنيابة في داخل العراق حتى تبعد إيران بأنه نفسها عن الأداء وهذه المسميات. وهنالك الكثير من المسائل التي تدين الجانب الإيراني بالتدخلات بكثير من المسائل وحتى بالجانب السياسي في داخل العراق. الحكومة العراقية أنا من رأيي الشخصي أستبعد سوف يكون هنالك رد أو يكون هنالك تعامل بالمثل مع هذه الفصائل المسلحة، لكون السيد الكاظمي هو وحده في الساحة وهنالك أطراف كما قلت قبل قليل هي تعمل من أجل الولاءات الخارجية. هذا من جانب آخر ومهم. هنالك تصريب بالكثير من المعلومات بأن حتى في الجرف الصخر بأن تم إدخال الصواريخ من الجانب الإيراني في هذه المنطقة. هذه الإدخال هذه الصواريخ يحاولوا من خلالها أن يكون هنالك محتمل فعاليات في يوم ذكرى استهداف أبا مهدي المهندس وقاسم سليماني. هنالك مؤشرات كثيرة بأن إيران وهذه السنة الأولى بعد مرور عام كامل على الاستهداف لا تحاول أن تجعل هذه المسألة تمر مرور الكرام. بجانب أو بآخر تحاول تجعل لك فعاليات حتى تنقل رسالة إلى الشارع الإيراني بأن نحن تم الرد على المصالح الأمريكية. سيد العزيز، الآن تبين إلى الجميع بأنه من يحاول أن يستهدف السيادة العراقية هو الأطراف التي تمتلك فصائل مسلحة هي أكثر من الأطراف التي هذه الدولة وتلك الدولة، لكون عندما يستهدف رئيس مجلس الوزراء هو أعلى سلطة بالجانب التنفيذي، فمن دل على شيء يدل بأن هذه الأطراف هي التي تخلق السيادة العراقية.
مستمرون معكم مستمعينا الكرام، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوشغلو إن بلاده لا يمكنها أن تظل صامتة إزاء الكلمات والأفعال التي تصدر ضدها من فرنسا، لكنه أضاف أن سفيري البلدين يعملان على تطبيع العلاقات. وأضاف تشاوشغلو أن تركيا مستعدة لاتخاذ خطوات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وأنه يأمل في أن تفعل إدارة بايدن الشيء ذاته. اكتشفت السلطات الصحية في ولاية كولورادو أول حالة يتم رصدها في الولايات المتحدة للإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، في الوقت الذي حذر فيه الرئيس المنتخب جو بايدن من أن تطعيم أغلب الأمريكيين بلقاح كوفيد 19 قد استغرق سنوات بمعدلات التوزيع الحالية. تسلمت تركيا الشحنة الأولى من لقاح سينوفاك الصيني الواقي من مرض كوفيد 19 بعد نحو أسبوع من إعلان أنقرة أن اللقاح آمن وفعال استنادا إلى نتائج تجارب المرحلة الثالثة. كتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا على تويتر إن السلطات ستبدأ التطعيم في اختبار اللقاح، وهو ما قد يستغرق 14 يوما. سجلت ألمانيا أكثر من 1000 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا في يوم واحد للمرة الأولى اليوم الأربعاء، وذلك بعد أيام من بدء حملة تطعيم للوقاية من الفيروس. ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس بنحو 22500 حالة ليصل الإجمالي إلى 1,687,185. وأضاف المعهد أنه سجل 1129 وفاة ناجمة عن الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 32107. الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك. مقتل شخص وإصابة 3 جنود في ثاني عدوان إسرائيلي على سوريا خلال أيام قليلة. رسائل من غزة لإسرائيل مع أول تدريبات عسكرية للفصائل الفلسطينية. وفد عراقي رفيع المستوى يزور طهران قبل موعد أول ذكرى لاغتيال سليماني والمهندس. الآن إلى جولة من أخبار الاقتصاد. قال متحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية إن إيران ستستأنف تدفقات الغاز بمعدلاتها العادية إلى العراق اعتبارا من اليوم الأربعاء، بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق بشأن فواتير غير مدفوعة. كانت شركة الغاز المملوكة للدولة في إيران خفضت الإمدادات إلى العراق بسبب متأخرات تزيد على 6 مليارات دولار. وقالت وزارة الكهرباء العراقية إن تلك التخفيضات تعرض بغداد ومدن أخرى لخطر نقص شديد في الكهرباء. ونقل بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن وزير الطاقة الإيراني نقل تعهدات الحكومة الإيرانية باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل. ارتفعت أسعار النفط حيث تلقت دفعة من حزمة تحفيز مالي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وانخفاض مخزونات النفط الخام. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو ما يعادل 0.7% إلى 51 دولارا و44 سنتا للبرميل. وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 48 دولارا و30 سنتا للبرميل. وقد تكسب أسعار النفط المزيد من القوة بعد بدء برامج تحصين من الفيروس في أنحاء العالم العام القادم، ما يسمح للدول بتخفيف قيود على التنقل وأنشطة الشركات. وذكر مرسوم رئاسي منشور في الجريدة الرسمية أن تركيا مددت الحظر على تسريح العمالة لشهرين بدءا من 17 من يناير كانون الثاني، وبدأ تطبيق الحظر هذا العام للحد من تداعيات وباء كورونا على الوظائف والاقتصاد بوجه عام. ويملك الرئيس رجب طيب أردوغان سلطة تمديد الحظر بحد أقصى 3 أشهر في كل مرة حتى 30 من يونيو حزيران 2021. وكشفت بيانات رسمية أن البطالة تراجعت إلى 12.7% في سبتمبر أيلول، إذ شهد الاقتصاد نشاطا بين الموجتين الأولى والثانية لوباء كورونا. أغلق المؤشر نايكي الياباني منخفضاً في آخر يوم تداول هذا العام ليتراجع عن أعلى مستوى سجله في أكثر من 30 عاماً والذي بلغه في الجلسة السابقة، حيث جنى المستثمرون الأرباح لكنه سجل مكاسب للعام الثاني على التوالي. وانخفض نيكي 0.45% إلى 27,444.17 نقطة بعدما أنهى الجلسة السابقة عند أعلى مستوى منذ 16 من أغسطس آب 1990. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاق 0.8% إلى 1,804.68 نقطة متراجعا عن أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018. هذه جولة في أخبار الرياضة بهدف في الوقت بدل الضائع. تقدم مانشستر يونايتد مركزين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليصبح في المركز الثاني بعد أن سجل ماركوس راشفورد هدفا حاسما ليقود فريقه للفوز 1-0 على ولفرهامبتون. وبهذه النتيجة رفع يونايتد رصيده إلى 30 نقطة من 15 مباراة بفرق نقطتين خلف ليفربول حامل اللقب والمتصدر، وبقي ولفرهامبتون في المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة. اعترف راشفورد بأن يونايتد انتزع النصر بعد أداء متواضع، رغم أن المدرب أولي جونار سولتشار لعب بتشكيلة شابتها المغامرة في وجود 3 مهاجمين خلف رأس الحربة إدينسون كافاني. تعادل برشلونة في غياب قائده المصاب ليونيل ميسي 1-1 على أرضه أمام ضيفه المتعثر إيبار في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعدما أهدر مارتن بريثيوت ركلة جزاء للفريق الكتالوني. وتقدم إيبار الذي دخل المباراة بعيدا عن منطقة الهبوط بفارق مركز واحد بشكل مفاجئ في الدقيقة 57 عبر مهاجمه كيكي غارسيا، وأدرك البديل عثمان ديمبلي التعادل لبرشلونة بعدها ب10 دقائق. وأهدر بيرثيوت ركلة جزاء في الشوط الأول، ويعني التعادل أن برشلونة أهدر 9 من 27 نقطة ممكنة على أرضه هذا الموسم، وبات في المركز السادس في الترتيب برصيد 25 نقطة من 15 مباراة متأخرا بفرق 7 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد الذي خاض مباراتين أقل. أحرز ميلوكي باكس 29 ثلاثية وهو رقم قياسي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في طريقه لانتصار ساحق 144 مقابل 97 على ميامي هيت. ونجح باكس في 56.9% من تصويباته البعيدة وسجل 3 ثلاثيات عبر 12 لاعبا مختلفا، وهم كل الذين شاركوا في المباراة باستثناء يانيس أنتيتوكومبو أفضل لاعب في الدوري. كان الرقم القياسي السابق يبلغ 27 ثلاثية حققه هيوستن روكيتس في 7 أبريل 2019 أمام فينكس سانز. انضم الفرنسي جو ويلفريد تسونغا إلى روجر فيدرر في الانسحاب من بطولة استراليا المفتوحة للتنس 2021 بعد أن عجز عن التعافي بشكل كامل من إصابة بالظهر. ولم يلعب تسونغا الذي يبلغ من العمر 35 عاما منذ الانسحاب من الدور الأول في ملبورن بارك في يناير كانون الثاني الماضي أمام أليكسي بوبيرين. وكتب تسونغا الذي وصل النهائي في ملبورن عام 2008 عبر وسائل التواصل الاجتماعي: رغم التطور الهائل في الأشهر الأخيرة لازلت غير قادر على اللعب في البطولة. وتأجل انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى في 2021 لثلاثة أسابيع بسبب قيود السفر المشددة في استراليا لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وستبدأ مبارياتها في 8 من فبراير شباط. هذه وقفة مع الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. توفي المخرج السوري حاتم علي عن عمر ناهز 58 عاما نتيجة نوبة قلبية في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة. الراحل أحد أبرز صناع الدراما التلفزيونية العربية تمثيلا وإنتاجا وكتابة وإخراجا. لم يقتصر عمله على سوريا فحسب بل امتد للمنطقة العربية بأكملها. ولد حاتم علي في بلدة فيق في الجولان عام 62، نزح مع عائلته بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 67 إلى دمشق. تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 86 وبدأ مشواره الفني في الثمانينات ممثلا، وفي منتصف التسعينات تحول إلى الإخراج. كان شغوفا بالأعمال التاريخية والسير الذاتية، فقدم مسلسلات الزير سالم وصلاح الدين الأيوبي وصقر قريش وربيع قرطبة وملوك الطوائف وغيرها من الأعمال الشهيرة. اكتشف علماء الآثار في مقاطعة خنام بوسط الصين أطلال سفينة حجرية عمرها 1840 عاما، مما ساعد في تأكيد موقع مقبرة إمبراطور في عهد أسرة هان الشرقية. تقع أطلال الضريح بالقبر من قرية بيتسوبو في حي يبين في مدينة ليويانغ. استنادا إلى السجلات المكتوبة، كان علماء الآثار يتكهنون بأن الضريح يرجع إلى الإمبراطور ليور ليوتشي، لكن لم يكن لديهم دليل يثبت ذلك وفق ما أورد الإعلام المحلي. ووفقا لآخر أعمال التنقيب، تم العثور على إناء على شكل حوض يبلغ ارتفاعه 25 سنتيمتر وقطره 80 سنتيمتر، منقوشا بسنة التصنيع في عام 180 بعد الميلاد. أزيل تمثال يجسد الرئيس الأمريكي الأسبق أبراهام لينكولن مع عبد محرر يبدو وكأنه يجثو عند قدميه من وسط مدينة بوسطن الأمريكية، وهو المشهد الذي أثار اعتراضات في خضم سخط وطني إزاء الظلم العنصرية. وزل عمال النصب التذكاري للتحرر المعروف أيضا باسم تمثال جماعة التحرر ونصب فريدمان التذكارية في وقت سابق من حديقة تقع قرب متنزه بوسطن كومون، حيث ظل قائما منذ العام 1879. وافق مسؤول المدينة في أواخر يونيو الماضي على إزالة النصب التذكاري بعد شكاوى ونقاش مرير حول التصميم. استطاع فيلم The Midnight Sky أن يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة العرض الرقمية نتفليكس. الفيلم يعيد النجم جورج كلوني للساحة السينمائية بعد غياب طويل دام أكثر من 4 سنوات. المزيد في هذا التقرير.
Come in, Ether. This is Barbo Observatory. Are you receiving this?
يعود النجم جورج كلوني إلى الساحة السينمائية بعد غياب طويل دام أكثر من 4 سنوات من خلال فيلم The Midnight Sky أو سماء منتصف الليل على منصة نتفليكس. وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور حيث تصدر قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة. وتدور أحداث الفيلم في زمن ما بعد نهاية العالم حول عالم وحيد اسمه أوغستين يعيش في مستعمرة في القارة الشمالية، حيث يسابق الزمن من أجل إيقاف رائدة الفضاء سالي وأصدقائها من العودة إلى كوكب الأرض، الذين لا يعلمون أن هذا الأخير أصبح كارثة عالمية غامضة وخطيرة على حياتهم. وقال كاتب سيناريو الفيلم مارك سميث إن الفيلم مستلهم بشكل كبير من فيلمين سابقين للمخرج أليخاندرو غونزاليس. الأول هو فيلم جرافيتي، والذي يدور حول البقاء على قيد الحياة في الفضاء، والثاني الذي عمل معه في كتابة السيناريو الخاص به هو فيلم ذا ريفيننت من عام 2015، والذي يدور حول البقاء على قيد الحياة لكن في البرية في مكان بارد يشبه القطب الشمالي. ويستلهم الفيلم من فيلم جرافيتي جانب النجاة في الفضاء، ويستلهم من فيلم The Revenant النجاة في عالم بارد تتربص فيه البرية الباردة التي تتمثل في أجواء العيش القاسية والصعبة في القطب الشمالي. ويعتبر الفيلم من أضخم الإنتاجات السينمائية التي صدرت نهاية هذا العام من شركة نتفليكس، حيث يعرض عبر عملاق البث الرقمي بالتزامن مع طرحه في دور السينما.
في الختام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك. مقتل شخص وإصابة 3 جنود في ثاني عدوان إسرائيلي على سوريا خلال أيام قليلة. رسائل من غزة لإسرائيل مع أول تدريبات عسكرية للفصائل الفلسطينية. وفد عراقي رفيع المستوى يزور طهران قبل موعد أول ذكرى لاغتيال سليماني والمهندس. بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.